بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أحكام الحيض والأدلة الواردة في هذه الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، و شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب. فالحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصل. في رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فاطمة بنت أبي حبيش كما ذكرت عائشة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها، لذلك فقالت: إني أستحاض. والاستحاضة كما بينا تختلف أحكامها عن أحكام الحيض من حيث النجاسة، ومن حيث ترك الصلاة من عدمها، وكذلك الصيام والجماع وغير ذلك من الأحكام. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها، فهو مستمر. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: إن دم الاستحاضة بالنسبة للمرأة كسلس البول بالنسبة للرجل، فإن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. فسألت فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم: هل تترك الصلاة؟ قالت: أفأدع الصلاة إذا أصابتني استحاضة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تترك الصلاة. قال: لا، يعني لا تترك الصلاة، لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحي وليس دم الاستحاضة، وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حي، بل هو دم استحاضة، فهو دم عرق. لذلك قال: إن ذلك عرق، فهو عرق منفجر. فإذا كان الأمر كذلك فإنك لا تدعي الصلاة، وإنما تدعين الصلاة قدر الأيام التي يصيبك الحيض فيها. إذا أصابك الحيض فإنك تدعين الصلاة، وهذا فيه دلالة على أن الحيض يترك لأجله الصلاة، كذلك الصيام والجماع في الفرج. أما الاستحاضة فلا تدع المرأة المسلمة الصلاة ولا الصيام، ويجوز لزوجها أن يطأها في فرجها. ولذلك بين لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وليس تستحيضين، الاستحاضة تختلف عن الحيض. قال ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي، بين لها أنها يجب عليها إذا انقضت حيضتها أن تغتسل، أن تغتسل وتغسل عنها الدم ثم تصلي، تصلي بعد ذلك، ولكن لا تقضي الصلوات التي فاتتها في وقت الحيض، لا تقضي الصلوات التي فاتتها وتركتها في وقت الحيض. أما الصيام فإنه يقضى، أما دم الاستحاضة فإنها تصلي ولا تدع الصلاة، لأن الاستحاضة دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من أداء الصلاة. فهناك فرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض، وقد بينا ذلك في الدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين. فمن بين الفروقات أن دم الاستحاضة دم سائل رقيق ليس له رائحة، أما دم الحيض فله رائحة منتنة وكريهة يعرفها النساء، وتترك لأجله الصلاة الحائض، وكذلك الصيام، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها في وقت حيضتها في قبولها. كذلك دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، سائر العبادات من تلاوة القرآن والطواف وغير ذلك من العبادات التي يشترط فيها الطهارة. أما الحيض فإنه يمنع الصلاة ويمنع الصيام ويمنع الجماع ويمنع الطواف وسائر العبادات. دم الحيض يمنع من الصلاة لكن لا تقضيها المرأة، لا تقضيها المرأة. أما الصيام فإنها تقضيه، صيام الواجب، صيام رمضان وغيره. فالمرأة المستحاضة التي تعرف قدر عادة يعني حيضتها فإنها تحسب ذلك ثم تغتسل بعد انقضائها، إذا كانت تعرف أن حيضتها تستمر 6 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام، هذه عادتها المستمرة، فإنها تحسبها ثم تغتسل بعد انقضائها حتى تقوم بالعبادات التي أمرها الله جل وعلا بها. فأيضا دم الاستحاضة يجب غسله، يجب غسله، فهو دم نجس، لكن لا يجب على المستحاضة أن تكرر هذا الاغتسال لكل دخول وقت صلاة، لكن يجب عليها أن تتوضأ، أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، بعد دخول وقتها، قياسا بسلس البول أو من أصيب بسلس البول. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة.
نعم، هذا الحديث قريب من الحديث الماضي، فأم حبيبة هي أم حبيبة بنت حبيب بنت جحش، كان عمرها 7 سنوات، أصابتها الاستحاضة، فأيضا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من هذه الاستحاضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فأمرها أن تغتسل، فكانت تفعل ذلك لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني تفعل الاغتسال لكل صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل يعني تغتسل لكل صلاة. فهذا الحديث يبين فيه تبين فيه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، لكن الواجب أنها تغتسل مرة واحدة، المستحاضة تغتسل مرة واحدة وتتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. فاغتسال أم حبيبة لكل صلاة هذا من عندها، ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل فقط، لم يقل لها اغتسلي لكل صلاة، فكانت هي تغتسل لكل صلاة، فهذا يدل على أنها هي التي قامت بالاغتسال لكل صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فقط، أمرها بالغسل فقط ولم يأمرها بأن تغتسل لكل صلاة، فالواجب على المستحاضة أن تغتسل مرة واحدة، مرة واحدة عند انتهاء عدة أيام حيضها، إذا انتهت أيام أو عدة أيام حيضها المعتادة 6 أيام 7 أيام 10 أيام 10 يوم فإنها تغتسل، ولو خرج بعد ذلك دم فإنه دم استحاضة، دم استحاضة لا يمنع من الصلاة ولا الصيام ولا الجماع، لكن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وقالت: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وقالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
نعم. هذا الحديث اشتمل على 3 مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضي الله عنها كانا يغتسلان من إناء واحد من الجنابة، يغتسلان من الجنابة في إناء واحد، وهذا يدل على أن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه إذا كان قد غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. فقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، يعني أصابتهما جنابه. والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يؤكلونها ولا يضاجعونها، فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالف الكفار والمشركين ومن ذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فكان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر فيباشرها بما دون الجماع وهي حائض، يعني من غير الفرج، وهذا فيه دليل على أن المرأة الحائض يجوز لزوجها أن يستمتع بها في غير الفرج، في غير الفرج من القبلات وغير ذلك، فأمرها أن تتزر فيباشرها بما دون الجماع وكانت حائض رضي الله عنها. المسألة الثالثة أن الحائض لا تدخل المسجد، أن الحائض لا تدخل المسجد، ولذلك قالت: فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يعني دون الجماع، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. من المعلوم أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة أو ضرورة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف في المسجد فتغسله، وكانت حائض، كانت حائضا رضي الله تعالى عنها، فهذا فيه دليل على أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، ولذلك كانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بيتها، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فتغسله، فلا تدخل الحائض للمسجد حتى لا تلوثه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها رأسه وهو في المسجد معتكف فتغسله عائشة رضي الله عنها. فهذا فيه دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد. وأيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أنه يجوز اغتسال الجنبين من إناء واحد، يجوز اغتسال الجنبين من إناء واحد. كذلك يجوز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، وبدن الحائض طاهر، بدنها طاهر على عكس الحيض فهو غير طاهر، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الحيض ويسألونك عن المحيض فقل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فقول الله جل وعلا قل هو أذى، هذا يدل على أن الحيض نجس ويلزم منه الاغتسال بعد انقطاعه. كذلك يستحب للمرأة الحائض وقت المباشرة فيما دون الفرج أن تلبس الإزار، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر، فهذا مما يستحب حتى لا يجامعها زوجها في فرجها، هذا لا يجوز وقت الحيض. فيستحب للمرأة إذا أراد أن يباشرها زوجها في وقت حيضها يستحب لها أن تلبس الإزار وقت المباشرة. فأيضا من الأحكام الواردة في هذا الحديث أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد. والمعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه، ولذلك لا ينقطع اعتكافه، ويقاس على ذلك غيره من الأعضاء، من أعضاء الجسم، إذا لم يخرج جميع بدنه، إذا لم يخرج جميع بدنه، يخرج يديه، يخرج رجليه، يخرج رأسه، المهم أنه لا يخرج جميع بدنه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
نعم. عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وكانت حائضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، قالت وأنا حائض فيقرأ القرآن. وهذا أيضا فيه دليل على أن بدن الحائض طاهر لم ينجس بالحيض، لم ينجس بالحيض، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض. هذا الحديث مما يستدل به على أن بدن الحائض طاهر، وأنه يجوز قراءة القرآن في حجر الحائض لأنها طاهرة البدن والثياب، طاهرة البدن والثياب، لأن الحيض لا ينجس البدن ولا الثياب. وأيضا فيه دليل على أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. ولذا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقرأ وهي حائض، ولذلك يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن أو تمس المصحف إلا لحاجة أو ضرورة. إذا كانت مثلا معلمة للقرآن أو طالبة مطلوب منها أن تحفظ آيات من كتاب الله فإنها تقرأ لكن لا تمس المصحف، أو تمس المصحف بحائل، بحائل. نعم.
عن معاذة بنت عبد الله أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
هذا الحديث فيه بيان أن الحائض تقضي الصيام الواجب الذي تركته بسبب الحيض ولا تقضي الصلاة. ولذلك سألت معاذة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ الحرورية نسبة إلى بلدة قرب الكوفة في العراق اسمها حروراء، وهذه البلدة خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصار الخوارج يعرفون بالحرورية. فالمقصود بالحرورية يعني أنت من الخوارج، كأنها استنكرت منها هذا السؤال. فقالت: لست بحرورية، يعني لست من الخوارج، ولكني أسأل، استشكل علي الأمر وسألت. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر، أهل العلم، وعائشة من أهل العلم رضي الله تعالى عنها. فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك، يعني كان الحيض يصيبنا. وهذا يدل على أن وقت السؤال كانت عائشة لا تحيض، كانت لا تحيض، قد كبرت في السن. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا فيه دليل على أن الحائض لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصيام الواجب الذي فاتها بسبب الحيض. ولذلك قالت عائشة: كان الحيض يصيبنا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نترك الصيام والصلاة، فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. ولو كان القضاء واجبا لأمر به ولم يسكت عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى الحكمة من قضاء الصيام وعدم قضاء الصلاة، عدم قضاء الصلاة. قالوا: لأن الصلاة متكررة في اليوم 5 مرات، وقد يشق على الحائض أن تصلي جميع الصلوات في التي فاتتها في وقت حيضتها، قد تمتد حيضتها إلى أيام عديدة تصل إلى 15 يوما أو 15 يوما، وهذا قد يشق عليها. أما الصيام فإنه أيام معدودات كما قال الله جل وعلا، وهو رمضان شهر في السنة، ولها أن تقضيه في عدة أيام من الأيام التالية لشهر رمضان حتى رمضان الذي يليه ولو متفرقة. فلا يشق على الحائض أن تقضي الصيام، لكن قد يشق عليها أن تقضي الصلاة. فالصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات، أما الصيام فهو مرة واحدة، شهر واحد، شهر رمضان شهر واحد في السنة، فقد يفوتها بعض أيام رمضان وليس كل شهر رمضان، قد يفوتها أسبوع أو أسبوعان أو 5 أيام وهكذا. ولذلك الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة، هذه هي العلة، العلة المشقة، لأن هناك مشقة. والقاعدة المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، والدين مبني على التيسير، دين الإسلام مبني على التيسير. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإسلام دين السماحة، دين التيسير، والأمور التي فيها مشقة يرفضها الإسلام. ولذلك قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الدين دين التيسير وليس دين المشقة. بهذا انتهينا من هذا الباب، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الصلاة. انتهينا من كتاب الطهارة، ونبدأ في كتاب الصلاة بإذن الله جل وعلا. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.